بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام أن نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بالناس بمكة تجاه البيت وقرأ سورة قريش يؤمئ بإصبعه إلى الكعبة عند قوله رضي الله عنه: رب هذا البيت. ونادى رجل من الغالين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه وهو في الصلاة فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومضى في صلاته، وكانوا لا يرون بأسا بقراءة القرآن بقصد الجواب أو التنبيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض له إبليس في الصلاة يقول: ألعنك بلعنة الله التامة. وجاءه صلى الله عليه وآله وسلم يوما شيطان بشهاب من نار، فلم يستأخر حتى كررها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحد وهو في الصلاة واستأذان يتنحنح له، فكأن ذلك إذن لهم بالدخول، فيدخلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخلوا خفف صلاته وسلم وقال: هل من حاجة؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسبح إذا استأذنوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينفخ في الصلاة كثيرا من شدة ما يجد. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غلاما له ينفخ التراب إذا سجد، فقال له: ترب وجهك. وفي رواية: تربت وجهك. وكان أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: النفخ في الصلاة كلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفخون ريش الحمام ونحوه إذا تأذوا به في سجودهم.
اللهم صل وسلم على
سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى ذروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم على الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بآداب الصلاة، ويشير إلى الإشارة بالإصبع ونحوه، وتقدم معنا الإشارة بالسلام على من لم يعرف نسخ حكم الكلام في الصلاة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأن من رأى عن نفسه ما شكت عليه في ذلك يشير إشارة عليهم بالسلام صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الإشارة من غير ثلاث حركات متوالية لا تبطل الصلاة. ويقول: كان عمر رضي الله عنه إذا صلى بالناس بمكة تجاه البيت العتيق الكعبة المشرفة وقرأ سورة قريش في أثناء صلاته، فلما يمر عند قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فإذا قال رب هذا البيت أشار بإصبعه نحو الكعبة المشرفة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جل جلاله تعالى في علاه، فهو لمن شاء من عباد المؤمن من الخوف والمطعم من الجوع. وهي خلاصة استقرار حياة الناس على ظهر الأرض. وقد امتن الله على قريش بجعلهم بوصف هذا الحرم محترمين بين القبائل لأجل بيت الله تبارك وتعالى، حتى أن كثيرا من القبائل يسمونهم أهل الله لجوارهم لبيته، فتأمنوا بذلك وتيسر لهم المطعوم، فامتن الله عليهم بقول الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وذكر أن مشاكل الحياة ومصائبها ترجع إلى الجوع والخوف بينهم لبين من غير الله تعالى. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله. بالله يطعمنا من الجوع ومنا من الخوف ورزقنا الاستقامة. وكلما خاف القلب من ربه أمنا من الأخواف من مختلف الخلائق والكائنات، فخوف الله والأمان لمن آمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله يملأ قلوبنا بالخوف منه بخشيته حتى نحوز الأمان من شر الدارين وسوء الدارين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال: ونادى رجل من الغالين من الخوارج سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وكان في الصلاة سيدنا علي يعرض له بأنه أشركوا، كانوا أعوذ بالله يتهمون خيار الأمة بالشرك وتكفرونهم. يقول: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا علي يصلي فرفع صوته فقال: فاصبر إنما الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ومضى في صلاته. إذن فإذا أتى بنظم قرآن أو بذكر وقصد به خطاب أحد تفهيمه، فإذا قصد الخطاب مجردا فجمهور الفقهاء على أن ذلك مبطل للصلاة، هكذا يقول الحنفية والمالكية والشافعية. والمالكية قيدوا بطلان الصلاة إن كان رفع صوته بشيء من القرآن في غير محله، يعني ما هو في أثناء القراءة التي يقراها هو، فإن كان في أثناء القراءة يقراها رفع صوته بشيء منها ولو أراد تفهيم الآخر ما يضر. فمن كان مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة فجاء الواحد يقول له يستأذن بدخول انت، قال لي ادخلوا أبي سلام نائمين مثلا رفع صوته بطلت الصلاة عندهم. فأما إذا كان هو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فجاء واحد يستأذن قال ادخلوا أبي سلام يرفع صوته في أثناء تلاوته، فما يضر هذا عندهم ولا يبطل الصلاة. فإذا كان بمحل القراءة نفسها لا تبطل به الصلاة. ويقيد الشافعية العدم بطلان الصلاة بتجرد القصد التفهيم والخطاب أو بالإطلاق، فأما إذا قصد التلاوة فلا يضر بعد ذلك أنه فهم أو أوصل معنى إلى أحد من المخاطبين. بل نبهوا على أن المبلغ في الصلاة ينبغي أن لا يقصد مجرد التفهيم والإبلاغ، ولكن يقصد الذكر للانتقال من الركوع إلى السجود إلى الاعتدال من الاعتدال للسجود، وهكذا من السجود إلى الجلوس وهكذا. جاء في رواية أخرى عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يصلي ودخل رجل من الخوارج وقال: لا حكم إلا لله ولرسوله. فتلا سيدنا علي فاصبر إن وعد الله حق. وقد كان أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل على التأويل، تأويل القرآن، كما قاتل صلى الله عليه وسلم على التنزيل، وعهد إليه العهود فيما يحدث له في حياته. وكان يوما مع جماعة من الصحابة وقال أيكم يقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. فتعرض جماعة من الصحابة يقول لا، لكن قال خاسف النعل، هذاك اللي خسف النعل كان مشهول يخسف النعل سيدنا علي بن أبي طالب. فكان الأمر كما أخبر، فمعه وعد حق من الله ومن رسوله ويعرف ذلك لا إله إلا الله. وهكذا بدأ هذا الانحراف في الفكر بدخول الأهوية والنفوس، مع انقطاع السند في التعليم. تدا من عهد الصحابة من هؤلاء الخوارج، ويأتون بالقرآن ويشركون بها خيار الأمة وأفاضلهم، ثم يخلفهم من يخلفهم على مدى القرون إلى أن يقاتل آخرهم مع الدجال والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول حتى في الرد الماموم على الإمام في القراءة، ينبغي نقصد القراءة لا مجرد الرد، فإذا تجردت النية للرد عند الشافعية بطلت صلاته. وأطلق الحنابلة أن الصلاة لا تبطل من خاطب بشيء من القرآن. قال استأذنا، يقول عطاء بن السائب على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي، فقال ادخلوا مسرى إن شاء الله وآمنين. قلنا كيف صنعت؟ قال استأذنا على بن مسعود وهو يصلي، فقال ادخلوا مسرى إن شاء الله آمنين. لأنه قرآن لم تفسد به الصلاة سواء. وكذلك كما تقدم، إذا قصد التفهيم فعند الحنفية تبطل الصلاة بكل ما قصد به الجواب، سواء ذكر أو ثناء أو تلاوة. سواء. وأما أبو يوسف فيقول لا، إذا كان مع قصد التلاوة فلا يضر. هذا بالنسبة للحنفية. كما تقدم معنا أنه لا يشمت العاطس في الصلاة، وأنه لو حصل التشميت بالخطاب رحمك الله ويرحمك الله بطلت صلاة ذلك الذي قال هذا الكلام، لأن فيه خطاب للآدمي. وإذا لم يكن فيه خطاب فالشافعية والحنابلة يقولون كل ذكر وكل دعاء لا تبطل به الصلاة. قال وجاءه وكانوا لا يرون باسا بقراءة القرآن بقصد الجواب والتنبيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض له إبليس في الصلاة يقول ألعنك بلعنة الله التامة. حصل ذلك مرة كما جاءت له الرواية في صحيح الإمام مسلم وغيره، أنه تعرض له بشعلة من نار ثم قال كلمات فخر فيه. يقول ولقد هممت أن أخذه، لو أخذته لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة. هكذا جاء في لفظ البيهقي، يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن يقول أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كانه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، رأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله بسرعة الله جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت لعنك بعند الله التامة، فلم يستأخر 3، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان وأهل المدينة صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يقول وجاءه تعذر من زن بجامع فلم يستأخر حتى كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل، جاء في رواية أخرى أنه كان في خارج الصلاة واعترض له بعض الشياطين إذن بشعلة، فقال له جبريل علمه كلمات إذا قلتها، فقالها فخر لي فيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد وفي الصلاة واستأذن يتنحنح له. هذا الذي جاء في رواية الإمام أحمد والبيهقي وابن ماجه عن سيدنا علي بن أبي طالب. جاء في لفظ الإمام أحمد يقول عن سيدنا علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح كالمشير بالإذن بالدخول. جاء في لفظ غير الله إمام أحمد يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، يقول سيدنا علي، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. وهذه من الساعات التي كان يختلي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى عنه في الليل، والناس نيام، وماذا يصدر من خير الأنام. وفي رواية جاء لساعة ندخل فيها عليه لا يدخل فيها عليه أحد غيري. سواء إذن التنحنح إن كان لغير عذر وظهر حرفان تبطل الصلاة، هكذا يقول الجمهور من مثل الشافعية والحنفية والحنابلة. وإذا تنحنح فظهر حرفان بطلت صلاته. فإن كان لعذر ومثله الشافعية بما إذا تعذر عليه القراءة الواجبة فيتنحنح، فلا يضر ولو ظهر حرفان، ينقل حم وح ظهر حرفان حاء وميم والف وحاء، فإذا ظهر الحرفان بطلت صلاته إلا للضرورة مثل أن امتنع عن القراءة. بخلاف الجهر هو إمام يستطيع يقرأ لكن ما يستطيع يجهر إلا إن تنحنح، فهذا إن ظهر منه حرفان بطلت الصلاة، لأن الجهر ليس بواجب بسنة. وهكذا أنا يلحظ الحبيب علوي عليه رحمة الله بعض الخطبة يصلي في الجمعة، قال يقول له من فقهه قد يتحشرج عليه حلقه فلا يتنحنح وإن تغير صوته بالقراءة خشية من أن يظهر حرفان فتبطل الجمعة على الناس. فليتهم من فقهه ما يبالي بمثل هذا خشية من بطلان الصلاة. فإذا كانت هناك حاجة أطلق الحنابلة وقالوا إذا كان لحاجة ولو بان حرفان فلا يضر. يقول كنت آتي أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي. وهكذا يقول الشافعية إن كان لي غلبة مثل غلب وسعال وعطاس أو امتنع عليه القراءة الواجبة فهذا معذور ولا يضر أن يتنحنح وإن ظهر حرفان، كما ابتلي بالسعال وصار ملازما له مثلا فما يضر. وكذلك يقول المالكي أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة، وأما التنحنح لغير حاجة فالصحيح عندهم أنه لا تبطل به الصلاة ولا سجود فيه. وهذا الذي أخذ به ابن القاسم من المالكية. والقول الثاني أنه مثل الكلام، يفرق بين العمد والسهو. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسبح إذا استأذنوا عليه، وقد قال من نابه شيء في صلاته فليسبح. وهكذا يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استوذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. قال وكان صلى الله عليه وسلم فإذا دخلوا عليه يتنحنح لهم، فإذا كان ذلك فيدخلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا دخلوا خفف صلاته وسلم وقال هل من حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسبح إذا استأذنوا عليه، وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصلاة كثيرا من شدة ما يجد. وقد تقدم أنه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أي القدر إذا استجمعت غليانها. ورأى صلى الله عليه وسلم غلاما له ينفخ التراب إذا سجد، فقال له ترب وجهك، أو في رواية تربت وجهك. وكان أبو هريرة وابن عباس هم يقولان النفخ في الصلاة كلام، يعني إذا ظهر حرفان. وكان صحابة عنهم ينفخون ريش الحمام ونحو إذا تأذوا به في سجودهم، بكل شرط لا يظهر حرفان. قال وكانوا يقرؤون القرآن في المصحف ويتفهمون منه وهم في الصلاة. وعليه أيضا الجمهور، لكن قال الحنفية أن حمل المصحف في الصلاة يخرج عن هيئة الصلاة فتبطل به الصلاة. وقال غيرهم يجوز أن يقرأ في الصلاة نظرا وهو حامل المصحف. والرواية أيضا عند الإمام أحمد يقول أبو صالح دخلت على أم سلمة فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين، فلما سجد نفخ التراب، فقالت له أم سلمة ابن أخي لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال له يسار ترب وجهك لله اسجد على التراب. وفيه مظهر التواضع والذلة لله، وكان كثيرا ما يسجد على التراب صلى الله عليه وسلم، وجعل من علامة ليلة القدر في بعض السنين أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين، وثارت السحب في ليلة 21 فنزلت المطر من سقف المسجد وبلت الأرض الطين وكانت من الطين، فلما سجد في الصباح سجد على الماء والطين، فلما انتهى من الصلاة والروى أثر الطين على جبهته، وأن ذكروا كلامه في البارح وفي الأمس وعلموا أن البارحة كانت ليلة القدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنة أخرى ذكر نفس العلامة فكانت ليلة 23. وفيه تأييد القول بأن ليلة القدر تتنقل في أيام الشهر، سنة تكون ليلة كذا وسنة ليلة كذا وسنة ليلة كذا وهكذا. قال اترب وجهك لله، ثم اكتشفوا فوائد صحية للسجود على التراب. وإن اكتشفوا أو لم يكتشفوا فمتابعة سيد الأحباب عمدة الباب وسبب رضا رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. ولما كان الحبيب أحمد بن حسن العطاس في سفر في الطريق بيسلون قدموا له سجادة بعدها نحاها، قال اغنموا الفرصة إذا قدنا احنا في الطريق في السفر خلونا نسجد على التراب، وغنموا الفرصة في تواضعكم لله تبارك وتعالى. وهكذا تعفير الجبهة بالتراب من أجل الله تبارك وتعالى قربة للعبد وسبب للظفر بأسنى المجد. يقول وكانوا يقرؤون القرآن في المصحف يتفهمون منه وهم في الصلاة، وكان ذكوان يؤم عائشة الآن في المصحف في رمضان يقرأ في المصحف. كان ابن رمضان يقول من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يذكر قصة جريج فقال صلى الله عليه وسلم لو كان جريج فقيها لعلم أن أجاب الدعاء أمي أولى من عبادة ربه. وبيقول ربي أمي وصلاتي، فاستمر في الصلاة وترك أمه تنادي حتى دعت عليه فحقت دعوتها، يعني لا يميته الله حتى يريه وجوه المومسات. فهاجر إلى اليمن. مرحبا. يقول وكان ذكوان أم عائشة رضي الله عنها في المصحف في رمضان، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. وعلمت الخلاف في مسألة الإشارة أو إرادة الخطاب بنظم القرآن أو بذكر. وسمع صلى الله عليه وسلم يذكر قصة جريج فقال لها جريج لما آثر أن يستمر في الصلاة وترك أمه فدعت عليه فحقق الله دعوته وظهرت له بها بعد ذلك كرامة عليه رضوان الله. ولكن هذا الحديث في إشارة إلى أنه كان يود أنه لو أضاف مع كثرة عبادته نصيبا من الفقه في الدين كان ذلك أولى به. يقول وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر جاهلا بإعادة صلاة فعل فيها ما نهي عنه في الصلاة. المعلوف أن الجهال إنما يكونون معذورون بجهلهم لأنهم أقدموا عليه من البوادي وحديث عهد بالإسلام، أما الصحابة الذين بين يديه فهم أفقه الأمة. بل كان يتلطف به. ودخل عربي مات المسجد فقال أستاذ اللهم ارحمني وأم محمد ولا ترحم معنا أحدا حول ولا قوة. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ما تقدر تحجره، وهو رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله يرزقنا الإيمان ويقينا الخلاص والصدق ويدخلنا في خيار الخلق ويقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى ويصلح السر والنجوى ويرزقنا الاستقامة وتحفنا بالكرامة ومنا بفيضات الجود وسعدنا بأعلى السعود واجمعنا بصاحب المقام المحمود ويرزقنا إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضاه وإذ قلنا لذة المناجاة ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ظاهرا وباطنا مع صلاح أحوالنا والمسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.